السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قنطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته، وأرسل رسوله فبلغ رسالته، وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد مع برنامجكم حياة التابعين. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن إمام جليل وعالم كبير وزاهد ورع من أئمة التابعين، إنه أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتدرون من سالم؟ إن أباه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وإن جده هو الفاروق شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن عمته أم المؤمنين الصوامة القوامة حفصة بنت عمر زوج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهو خال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فأم عمر هي ليلى بنت عاصم ابن الخطاب، فسالم ابن عم ليلى التي هي أم عمر بن عبد العزيز. أما أمه فلها قصة من القصص الرائعة التي تبين لنا فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي عهد الخليفة الراشد من بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، خرجت جيوش المسلمين للفتوحات، فتوسع المسلمون شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فكسروا دولة الأكاسرة وقصروا آمال القياصرة. قام المسلمون بالقضاء على دولة الفرس تماما، فهرب آخر ملوكهم يزدجر الثالث ابن شهريار آخر ملوك الفرس الساسانيين، ومات شريدا طريدا غريبا. ووقع جمع كبير من قادته ومن جنوده ومن رجاله ونسائه والولدان أسرى وسبايا، فحملوا إلى المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وتهافت المسلمون على شراء السبايا ودفعوا هذه الأموال التي دخلت في بيت مال المسلمين، ولم يبق في نهاية المطاف إلا ثلاث بنات جميلات كريمات من أصل ومحتد، إنهن بنات آخر ملوك الفرس يزدجر السارش ابن شهريار. فعرضنا في سوق النخاسة وهن ينظرن إلى الأرض في ذل وانكسار، فنظر إليهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتألم وحزن على مصيرهن، واستحضر ما جاء في الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل فهن بنات الملوك. فقال علي رضي الله عنه لأمير المؤمنين آنذاك عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن بنات الملوك لا يجب أن يعاملن كبقية النساء. قال: فماذا ترى يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن نقدر أسمانهن وأن نغالي في أسمانهن وأن نعرضهن على البيع، ونترك لكل واحدة أن تختار الرجل المناسب الذي تطيب نفسها به ممن يقدرون على دفع الثمن. فاستحسن عمر رضي الله عنه هذه الفكرة من علي بن أبي طالب، وقدر لبنات يزدجر السارس بن شهريار الثلاث أسمان الغالية، وعرضنا، فتقدم كثير من أهل المدينة لشرائهن ورغبوا في دفع الثمن، وتركت حرية الاختيار لكل واحدة من هؤلاء البنات. فاختارت الأولى الحسين بن علي رضي الله عنهما فتزوج بها وأولدها ابنه زين العابدين، واختارت الثانية محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فتزوج بها وأنجبت له ابنه القاسم بن محمد بن أبي بكر. أما الثالثة والأخيرة فاختارت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتزوج بها فأنجبت له سالم. ولما رأت زهد وورع وحسن أخلاق ابن عمر دخلت في دين الله عن طواعية وأسلمت وأنجبت منه سالم. هذا هو سالم ابن عبد الله بن عمر. قال سعيد بن المسيب: سألني عبد الله بن عمر قال: أتدري لما سميت ابني سالما؟ قلت: لا. قال: سميته على سالم مولى أبي حذيفة، وهو صحابي جليل من السابقين الأولين، وكان من حملة القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن عن أربعة، منهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو الذي استشهد في حروب الردة في معركة اليمامة، وقال كلمته التي خلدها التاريخ بأحرف من نور حينما هجم الأعداء على المسلمين، وحذره بعض الصحابة من أن يؤتى المسلمون من قبله، فقال: بئس حامل القرآن إذن أنا، بئس حامل القرآن إذن أنا، إن تركت العدو يدخل على المسلمين من ناحيتي. فقاتل حتى قتل، وسقط مولاه أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنهما وأرضاه. سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ولد في أواخر خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ونشأ في كنف ورعاية أبيه عبد الله، وكان أشبه أولاد عبد الله بأبيه. قال سعيد بن المسيب: أشبه أولاد عمر بعمر عبد الله بن عمر، وأشبه أولاد عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر سالم، ففيه شبه من أبيه وفيه شبه من جدي الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وكان عبد الله بن عمر يحبه حبا شديدا حتى أنه لم في ذلك، فقال قولته الشهيرة: يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. وجلدة بين العين والأنف سالم، جلدة بين العين والأنف العرب تعبر بها عن شدة الحب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عمار بن ياسر: عمار جلدة ما بين عيني وأنفي. كذلك كان ابن عمر يحب سالما. وعن نافع مولى ابن عمر قال: رأيت عبد الله ابن عمر يقبل ابنه سالما وهو يقول: شيخ يقبل شيخا، شيخ يقبل شيخا. أخذ سالم الحديث عن أبيه فجود، وعن عائشة مرسل، لأن البخاري يقول: لم يسمع سالم عن عائشة. وذلك في سنن النسائي، كما أخذ الحديث عن أبي هريرة وذلك عند البخاري ومسلم، وأخذ عن رافع بن خديج وعن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وعن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وأخذ عن واحد من كبار التابعين هو سعيد بن المسيب، كما أخذ عن زوجة أبيه صفية رضي الله عنه أجمعين. أما من أخذ عنه أي من كان من تلامذه فكثر، منهم ابنه أبو بكر، ومنهم محمد بن واسع، وأشهرهم الزهري وصالح بن كيسان وعمر بن دينار. قال أهل العلم من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من السلسلة الذهبية نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أعلم، نافع مولى ابن عمر أم سالم ابن عبد الله بن عمر، نافع مولى ابن عمر أم سالم ابن عبد الله بن عمر. فقالوا أن نافعا لم يحدث حتى مات سالم، نافع مولى ابن عمر لم يحدث بحديث ابن عمر إلا بعد أن مات سالم رضي الله عنه وأرضاه. نشأ سالم بن عبد الله كأبيه وكجده ورعا زاهدا عفيفا، ولا عجب، فقد كان جده الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو يلبس المرقوع ويركب الحمار ويركب البعير الذي خطامه ليف، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، وهو الذي حرم على نفسه أن يأكل اللحم في عام الرمادة العام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكتفي بأكل الخبز والزيت، وكان يقول بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع، حتى أن بعض الناس أشاروا عليه وقالوا له يعني كل من الطعام ما هو أقوى لك على الحق، فقال إني تركت صاحبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، إني تركت صاحبي على الجادة أي على طريق مستقيم، وإني أخاف إن تركت جادتهم ألا أدركهما في المنزل. فكان متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مقتفيا لآثار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لله ذرك يا ابن الخطاب، هذا عن عمر جد سالم. وكذلك نفس المقال يقال عن أبيه عبد الله بن عمر الذي كان ورعا دينا زاهدا فقيها عالما. ويكفي أن نذكر ما قاله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال قولة هي قولة الحق والصدق في حق ابن عمر، قال ما منا من أحد أدركته الدنيا إلا ومال إليها أو مالت إليه إلا عبد الله بن عمر. قال سعيد بن المسيب جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أنصنع لك جوارش؟ قال وما الجوارش؟ قال شيء يهضم الطعام. قال سبحان الله، أيأكل المسلم حتى يحتاج إلى مهضم؟ والله ما شبعت منذ عدة أشهر، وما ذلك لأني لم أكل واجدا طعام، ولكن لأني أدركت قوما يجوعون يوما ويشبعون يوما. هكذا كانوا على الجادة، فنشأ سالم بن عبد الله بن عمر على هذه الطريقة. دخل هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المسجد الحرام ذات مرة فوجد سالم بن عبد الله فسلم عليه ورحب به وقال سلني حاجة، سلني حاجة. الخليفة أمير المؤمنين يقول لسالم سلني حاجة، فقال سالم والله إني لأستحي أن أسأل في بيت الله أحدا غير الله. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الوقار والاحترام وتعظيم بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد. إني لأستحي أن أسأل في بيت الله أحدا غير الله. فلما خرج من المسجد قال هشام الآن فسلني، الآن فسلنا حاجة، يعني حجتك الأول وعذرك أنك لا تسأل أحدا سوى الله في بيته. فسأله سالم، سأل هشام بن عبد الملك، قال أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال حوائج الآخرة لا أملكها، سلني من حوائج الدنيا. قال والله لقد والله إني لم أسألها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ ومضى لحاله. الذي يملك حوائج الدنيا وحوائج الآخرة هو الله، فهو يقول والله إني لم أسألها أي حاجة من حوائج الدنيا من الذي يملكها والله عز وجل، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ هكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر في زهده. وعن ميمون بن مهران أحد رجال السلف رضي الله عنه قال دخلت على ابن عمر في بيته فقومت كل شيء فيه، يعني قلت ما هي قيمته، فإذا هو لا يساوي 100 درهم، ودخلت عليه مرة أخرى فإذا هو أي ما في بيته لا يساوي 8 طيلسان، والطيلسان نوع من الثياب، ربما يكون هو ما يسمى بالعامية القفطان، ثوب مفتوح من الأمام. قال ودخلت على ابنه سالم بعد ذلك فوجدته على مثل ما كان عليه أبوه، يعني هذه شهادة حق وشهادة صدق من أحد السلف، يبين لنا كيف كان الزهد في حياة ابن عمر وفي حياة ابنه سالم. دخل عليه مرة فنظر إلى متاع البيت قومه، يعني حاول أن يقدر قيمته، قال ما وجدته يساوي 100 درهم، شيء بسيط جدا. قال ودخلت عليه مرة أخرى فوجدت ما عنده لا يساوي 8 طيلسان. قال ثم دخلت على ابنه سالم بعد ذلك فوجدته على مثل ما كان عليه أبوه. هكذا تعلم سالم من أبيه العلم والفقه والحديث والزهد والورع، وكان سالم رجلا غليظا كالحمال يعمل بيديه. وفد عليه جماعة من أهل مصر فسألوا عنه فأشير إلى داره، قالوا هذه داره. قال فلما وقفوا على الباب سمعوا رغاء بعير، والرغاء صوت البعير. قال فخرج إليهم رجل أسود طويل فقالوا له أين سالم؟ قال ها أنا ذا أمامكم، ظنوه خادم. قال فإنا جئنا نسألك. قال سألوني ما شئتم. فسألوه فأجابهم، قالوا وإذا يداه ملطختان بدم وصديد من البعير الذي كان يعالجه. كان سالم رضي الله عنه في غاية الزهد والتواضع، وكان يذهب إلى السوق كما كان يذهب أبوه من قبله ويشتري الحاجات بنفسه، وكان يركب حمارا عتيقا زريا لا قيمة له. فعمد أبناؤه ذات مرة إلى قطع زنب الحمار حتى لا يركب هذا الحمار، فركبه وهو أقطش الزنب، فعمدوا إلى إحدى أذنيه فقطعوها فركبه على تلك الحال، فعمدوا إلى أنف الحمار فجدعوه فركبه أيضا، ثم عمدوا إلى الأذن الأخرى الحمار فقطعوها فركبه، وهذا غاية في التواضع وعدم التكلف. هكذا علمنا سالم رضي الله عنه أرضاه، وهكذا تعلم سالم من أبيه عبد الله بن عمر الذي تعلم من قبل من جده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. له موقف عظيم وحكيم مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. ذكروا أن سالما كان في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، فجيء برجال مقيدين في الحديد، فتساءل سالم من هؤلاء؟ قال الحجاج هؤلاء بغاه مفسدون في الأرض مستبيحون للدماء بغير حق. ثم قال يا سالم، وأشار إليه بسيف في يدي، قم فخذ هذا السيف واضرب به عنق هذا الرجل، وأشار إلى واحد من هؤلاء. فقام سالم والسيف في يده وذهب إلى الرجل وقال له أمسلم أنت؟ قال الرجل نعم، امضي لشأنك، لا شأن لك بهذا، وأنفذ ما أمرت به. فسأله سالم ثانيا أصليت الصبح؟ قال الرجل نعم. فأتركه سالم ورجع إلى الحجاج وألقى بالسيف في يديه وقال لقد صلى هذا الرجل الصبح، وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أقتل رجلا هو في ذمة الله؟ وهذا حديث صحيح رواه مسلم. يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وفي أمان الله وفي كنف ورعاية الله. فقال له الحجاج: إنا لا نقتله على الصلاة، وإنما نقتله لأنه كان ممن أعان على قتل عثمان. فانظروا إلى إجابته، قال: إنها هنا من هو أولى مني بالأخذ بثأر عثمان. رفض أن يقتل الرجل. فبلغ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسر به جدا، وقال عن ابنه: مكيس مكيس، أي حسن حسن، عاقل عاقل. هكذا كان سالم. لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان ذلك في العام 99 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، بوصية من سليمان بن عبد الملك كتب إلى سالم كتابا. وسالم كما قلت يعتبر من أخواله، لأن أم عمر بن عبد العزيز هي ليلى بنت عاصم بن عمر ابنة عم سالم. كتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ابتلاني مما ابتلاني به من أمر هذه الأمة وولايتها من غير طلب منا ولا مشورة، يعني أنا ما طلبت هذا ولا دخلت في استشارة، وإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يعينني على هذا الأمر. فإذا وصلك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر وأقضيته وسيرته، فإني عازم على أن أسير سيرته وأن أهتدي بمنهجه وطريقته. يعني من البداية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يريد أن يسير سيرة العدل، وقد كان بالرغم من قصر مدة خلافته، تولى الخلافة في 99 من عام من الهجرة النبوية، وتوفي بعد عامين، عام 100 من الهجرة، وقيل أنه مات مسموما والله أعلم بذلك. واشتهر بعدله إلى الحد والدرجة أن كثيرا من المؤرخين والناس أطلقوا عليه لقب خامس الخلفاء الراشدين، وهذا لا يصح. هنا مسألة يجب أن ننبه إليها، وهي أن الخلفاء الراشدين خمسة فعلا، لكن خامسهم ليس عمر بن عبد العزيز، بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث الصحيح المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق سفينة مولاه، أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن الخلافة من بعده 30 عاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان بيّن لنا أمور الدنيا منذ أن جاء خاتما للأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة، ستكون نبوة وقد كانت، ثم خلافة على منهج النبوة 30 عاما، ثم ملكا عاضا وقد كان، ثم ملكا جبريا نحياه الآن، ثم خلافة راشدة تعود. فنحن على يقين من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين. الخلافة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفينة بأنها 30 عاما. لو قمنا بحساب الزمن الذي استغرقه كل خليفة نجده هكذا: أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، استمرت خلافته إلى 2 و3 أشهر، وبالرغم من قصر هذه المدة إلاها كانت فاتحة خير على المسلمين. يكفي أنه حارب المرتدين وأنفذ بعث أسامة وابتدأت الفتوحات في عهده رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وامتدت خلافته إلى 10 أعوام ونصف، ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وطالت خلافته إلى 12 عاما، ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظل خليفة إلى أن قتل شهيدا على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي 4 أعوام و9 أشهر. لو قمنا بحساب هذه المدد نجد أنها 29 عاما ونصف. إذن بقي من 30 6 أشهر هي خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، حتى تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وذلك في 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عرف بعام الجماعة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إذ قال في حق الحسن وهو صبي صغير: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من الإسلام أو المسلمين. وقد كان بين علي، أي بين فرقة الحسن وعلي، وبين فرقة معاوية. إذن خامس الخلفاء الراشدين خطأ يجب أن يصحح، ليس هو عمر بن عبد العزيز، بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، فكتب كتابا يطلب النصيحة من سالم بن عبد الله وهو خاله: أما بعد، فإن الله ابتلاني مما ابتلاني به من أمر هذه الأمة وتولي أمرها عن غير طلب مني ولا مشورة، وإني عازم، فإذا وصلك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر وأقضيته وسيرته، فإني عازم على أن أسير بسيرته وأن أتبع نهجه وطريقته. فرد سالم الجواب، رد الكتاب الذي أرسله إليه عمر بن عبد العزيز، فقال: أما بعد يا عمر، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فلا يغرنك أنك في زمان ليس بزمان عمر، وأنه ليس عندك رجال يماثلون رجال عمر، ولكن اعلم أنك إن أردت الحق والعدل فإن الله يعينك، وإنه يوفر لك رجالا يعينوك من غير أن تحتسب، يعني بدون تفكير يهيئ الله تبارك وتعالى لك من يعينك على هذا الأمر. أما إذا دعتك نفسك إلى مخالفة أوامر الله والبعد عن طريقه فتذكر من كان قبلك من ذوي السلطان، تذكر، وتذكر الملوك الذين انفقت أعينهم التي كانوا ينظرون بها إلى اللذات، والذين انفجرت بطونهم التي كانت لا تشبع، حتى أنه لو مر بهم مسكين لتأذى من ريحهم. يا لها من نصيحة، يا لها من نصيحة ينصح سالم عمر بن عبد العزيز في أن يتقي الله، ويبين له أنه لا عذر له أن يقول أنه ليس في زمانه رجال كرجال عمر، أو أنه في زمان ليس كزمان عمر. المهم إذا كانت النية صادقة على العدل والإنصاف فإن الله تبارك وتعالى وهو يعلم السر وأخفى سوف يعينه برجال أكفاء من حيث لا يحتسب. ثم حذره من مصير السابقين، وبين له ما آل إليه حال الملوك والسلاطين: ماتوا وأقبروا فانفقعت عيونهم التي كانت لا تشبع من النظر إلى لذات، وانفجرت بطونهم التي كانت لا تشبع من الطيبات، ورائحتهم أصبحت نتنة، يقول حتى لو أن مر بهم رجل مسكين لتأذى من هذه الريح. هكذا كان سالم ناصحا لله تبارك وتعالى، متواضعا، زاهدا، عالما، فقيها. سأله مرة سليمان بن عبد الملك في أيام خلافته ورآه من أصحاب الهيئة الحسنة، قال: يا سالم، ما هو إدامك، ما هو طعامك؟ قال: الخبز والزيت، وإن وجدت اللحم أكلته، يعني عامة طعامي الخبز والزيت، لكن لا مانع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإن وجدت اللحم أكلته. فسأله قال: يا أبا عمر، كنية سالم أبو عمر كما يكنى أيضا بأبي عبد الله، كأنه سمى أحد أبنائه بجده عمر وسمى ابنا آخر باسم أبيه سماه عبد الله. قال له: يا أبا عمر، أتشتهيه، يعني تشتهي اللحم؟ قال: إن لم أشتهي تركته، وإن اشتهيته أكلته. مسألة في غاية البساطة، ليس فيها تكلف وليس فيها تعقيد. هكذا نشأ سالم في بيت أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. دخل ذات مرة على الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وعليه ثياب غليظة رثة، فرحب به سليمان لأنه يعرف قدره، المسألة ليست بالثياب، ولله در القائل: إذا لبس الحمار ثياب خز قال الناس: يا له من حمار. حقيقة هب أن حمارا لبس ثياب من خز، من حرير فاخر، ماذا يقول الناس عنه؟ يتعجبون أشد العجب، يا له من حمار. ألم يقل القائل أيضا: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. نعم، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. وكما قال القائل أيضا: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس، لم يتقذر ولم يتسخ ولم يلطخ باللؤم فكل رداء يرتديه جميل. دخل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم على الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك في عاصمة ملكه في دمشق حاضرة الشام، وعليه هذه الثياب الرثة الغليظة، فرحب به سليمان وأدناه وقربه ورفعه معه على سريره. وكان في المجلس عمر بن عبد العزيز، وفي أخريات المجلس رجل من سرات القوم عليه ثياب حسنة قيمة. فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز: أما وجد خالك ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين؟ كأنه يعيب على سالم أن يدخل بهذه الثياب الرثة الغليظة على أمير المؤمنين، فهو يعاتب عمر بن عبد العزيز: أما وجد خالك ثيابا أحسن من هذه الثياب يدخل بها على أمير المؤمنين؟ فبماذا أجاب عمر بن عبد العزيز؟ قال له: انظروا، والله إن الثياب التي على خالي لم تضعه في مكانك، وإن الثياب التي عليك لم ترفعك إلى مكانة خالي. نعم، قطعت جهيزة قول كل خطيب كما تقول العرب، هذا هو الحق. يعني وإن كان الثياب خالي هذه رثة وغليظة، لكنها رفعته حتى جلس مع أمير المؤمنين على سريري. أما ثيابك أنت أيها المعترض أيها الناقد، ثياب القيمة ثياب الفاخرة، ما رفعتك إلى مكانه. فهكذا ينبغي أن يقوم الإنسان، الإنسان يقوم بعلمه، الإنسان يقوم بفقهه، الإنسان يقوم بعقله، لا يقوم بثيابه. ولو كان الإنسان يقوم بثيابه أو بطعامه أو بشرابه إذا ما كان للإنسان من فضل، لماذا كرمنا الله عز وجل على بقية المخلوقات؟ بأي شيء؟ بالمطعوم؟ بالمشروب؟ بالملبوس؟ بالمركوب؟ أبدا. لو أخذنا مقارنة بيننا وبين بقية الكائنات لوجدنا أنها جميعا تفوقنا في كل هذه المجالات وفي كل مضمار من هذه الأمور. في الطعام والشراب بطون الأبقار والثيران أعظم وأوسع من بطوننا، في الثياب والهيئة والمنظر الطواويس وعصافير الزينة وأسماك الزينة أجمل وأبهى منظرا منا، في القوة والاحتمال الأفيال والجمال أقوى منا، في التناسل والتناكح الأرانب والعصافير تفوقنا بمراحل. إذن ما بقي إلا أن نقول كما قال ربنا عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. تكريم بالعقل، تكريم بالعلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، ليس أغناهم وليس أجملهم وليس أكثرهم مالا أو جمالا أو ثيابا أو طعاما أو شرابا، كل هذا عرض زائل، أكرم الناس أتقاهم. وهذا هو الميزان الذي يجب أن نقيس به الرجال. بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان مجاهدا، فقد ثبت أنه خرج مع المسلمين في جهاد الروم، وهكذا كانوا، ما كان الواحد منهم حلس بيت أو قاعدة مسجد، لا، لابد أن يكون داخلا في الإسلام من كل أبوابه، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ادخلوا في الإسلام من كل أبوابه، من باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الحج ومن باب الجهاد ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن باب تعليم الناس. قال ابن المبارك رحمه الله: كان فقهاء المدينة الذين يصدر عن رأيهم، وإذا جاءت مسألة نظروا فيها جميعا، ولا يقضي القاضي إلا إذا رفع إليهم المسألة فيصدر عن رأيهم سبعة، عرفوا بفقهاء المدينة السبعة. قال عنهم ابن المبارك: هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عرف هؤلاء بفقهاء المدينة السبعة، كانت لهم مجالس علم، وكان لهم تلاميذ، وكان لهم رواد. أشعب الطمع أو الطماع المشهور بنوادره كان معاصرا لسالم رضي الله عنه. يقول أشعب: قال لي سالم بن عبد الله: لا تخف أحدا سوى الله. يا لها من نصيحة غالية، لا تخف أحدا سوى الله. الخوف يا جماعة المسلمين من أركان العبودية، إن انهدم هذا الركن فقد انهدم ركن من أركان العبودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أركان العبودية ثلاثة: المحبة، وهذا هو الركن الأعظم، والخوف والرجاء. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة التي يرددها المسلم صباح مساء مرارا وتكرارا لتكون على علم ويقين بهذه الأركان الثلاثة. أما ركن المحبة ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، نحن نحب الله رب العالمين لأنه ربانا ورب العالمين، أمدنا وأعدنا، أمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، وكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وكما قال عز وجل: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحن نحب الله رب العالمين، ركن المحبة، نحبه محبة مقدمة على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وإلا فالإيمان لم يكتمل. في الحديث المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر إحداهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية وأن يحب المرء ما يحب لنفسه، والآخرة أن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الركن الثاني الخوف، الرجاء حسب ذكره في السورة، هذا متمثل في قوله الرحمن الرحيم: إذا كنت تعبد إلها رحمانا ورحيما فإنك ترجو رحمته وتخشى عذابه. الركن الثالث وهو الذي ذكره سالم لأشعب: لا تخف أحدا سوى الله، الخوف، وهذا يتمثل في قوله مالك يوم الدين: إذا تمثلت يوم الدين بما فيه من حساب وعقاب وثواب وجنة ونار، إن كنت حقا وصدقا من أهل الإيمان فإن قلبك يمتلئ خوفا بالخشية، والخشية خوف مخصوص، إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذا تذكروا هذه النصيحة: لا تخف أحدا سوى الله. لما؟ لأن الأقدار مقدرة، والآجال محتومة، والأرزاق مقسومة، وما كتب عليك سوف يأتيك، فلما تخاف؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا من طريف ما يروى عن سالم أنه دخل عليه ذات يوم أشعب الطمع أو أشعب الطماع، فقال له: يا أشعب، لقد جاءونا بهريسة، أهدي إليه هريسة، والهريسة طعام من الحلو معروف، وأنا صائم فكل. قال أشعب: فطفقت آكل، فقال: على رسلك، يعني رويدا رويدا. قال: ثم ذهبت إلى البيت فقالت امرأتي: يا مشؤوم، لقد جاء رسول عبد الله ابن عمرو بن عثمان يسأل عنك، فقلت: إنك مريض، فقال: أحسنت. قال: ثم دخلت الحمام فادهنت بدهن وعصبت رأسي وأخرجت عصا وتوكعت عليها وذهبت إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان وعنده سالم وأنا لم أفطن إلى ذلك. فقال أين كنت؟ قلت كنت مريضة منذ شهرين ولم أقم إلا الساعة. فلما سمع ذلك سالم قال ويحك يا أشعب وغضب وخرج. فالتفت إلي عبد الله بن عمرو بن عثمان وقال والله ما خرج خالي إلا لشيء أغضبه. قال أشعب فصارحته أخبره بالقصة. قال فلما خرجت لقيني سالم وقال لي ألم تأكل عندي هريسة؟ يعني تكذب وتقول كنت مريضا منذ شهرين وما قمت إلا الساعة؟ أما أكلت عندي هريسة؟ قلت بلى والله أكلت. قال والله لقد شككتني. لما؟ لأنه لم يخطر على بال سالم أن يكذب أشعب. إنسان اعتاد الصدق، إنسان تعود طيلة حياته منذ نعومة أصفاره على أن يسمع الصدق من أبيه ومن إخوته ومن المحيطين به، وهو يعني بنفسه قدم الهريسة لأشعب، ثم يأتي أشعب في مجلس عبد الله بن عمرو بن عثمان ويقول كنت مريضا منذ شهرين وما قمت إلا الساعة. لذلك غضب وخرج. هكذا كانوا أخلاقهم، صدق ووفاء، سلوكهم كانوا شامة بين الناس. نحن حينما نتكلم عن سير التابعين أرجو أن تنتبهوا أنه ليس الغرض من ذلك مجرد السرد القصصي كان وكان وولد وتوفي، أبدا، وإنما الغرض أن نتعلم دروسا نافعات، أن نقف وقفات نأخذ منها عبرا وعظات. هكذا كان أسلافنا. ولا ننسى أن نذكر أن أهل العلم أجمعوا على أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. عاش سالم بن عبد الله بن عمر حتى أدركته المنية في العام السادس بعد المئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك اختلاف، البعض يقول في العام السابع بعد المئة والبعض يقول في العام الثامن، لكن الأصح والراجح أنه رضي الله عنه وأرضاه توفي في العام السادس بعد المئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن ترك لنا علما غزيرا وفقها كثيرا وسيرة عطرة، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، اللهم قنا شر ما قضيت. هنا ملاحظة أيضا إخوة الكرام نبه إليها سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، قال اعتاد كثير من الناس أن يقولوا والطف بنا فيما جرت به المقادير. قال هذا خطأ، لابد أن نكون من أصحاب الهمة العالية، نقول وقنا شر ما قضيت، أو اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.